الرب أثبت لذاته صفات بعضها عند عباده أو سمي ببعضها عباده أو وصف ببعضها عباده. نقول لكل مقام، قال تعالى ومن منا إلا له مقام معلوم، فالعبد عبد والرب رب. رب العباد وصف بأن ذاته بالعلم، والإنسان وصف بأنه عنده علم، قال إنما أخشى الله من عباده العلماء، سمهم علماء. ورغم ما لديهم من علم يقال فلان عالم، فهل علم العالم من البشر يقارن بعلم عالم هذا العالم؟ شتان. لنا علم يليق بنا كبشر في حدود إمكانياتنا وطاقاتنا، لكن علم الله لا حد له لا نهاية له. ولذا جاء في الحديث حديث الأثر الثابت عن نبي الله موسى الخضر لما نظر إلى شاطئ البحر فرأى هدهد ينقر بمنقرف من البحر، فقال الخضر لنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من البحر؟ قال لا شيء يذكر، قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من البحر. فأين علمنا من علمه؟ ولذا يقول تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ في وجه المقارنة بين علم الإنسان وعلم الله، كما لا يقارن علم الإنسان بعلم الله، لا تقارن أي صفة وصف الله بها عباده بالصفة التي عند الرب. الإنسان يسمى رحيم، أين رحمة كل رحيم من رحمة أرحم الراحمين؟ النبي يبين أن الله قسم الرحمة لمئة جزء اختص منها ب99 وجعل منها جزءا واحدا بين جميع الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. فهل في مجال للمقارنة أصلا بين رحمة الله ورحمة العباد؟ لا مجال. لذا إذا وصف الله ذاته بصفة فنثبتها لذاته كما أثبتها على النحو الذي يليق بجلاله وجماله وكماله. دي قاعدة تحفظ في كل الصفات التي جاءت في حق الرب في القرآن كله. وصل المعنى؟ أحببت بس حتى لا يلتبس الأمر على الناس ويظن الظنون في المعنى. محاولة فهم صفات الله من خلال صفات الناس هذه كارثة، لأننا بهذا نضيق واسعا، نضيق واسعا، عشان لا تفهم صفة الرحمة إلا من خلال ما يقال الإنسان، هذه كارثة. لا، صفة الرب صفة متعلقة بذاته، فالرحمن رحمن والرحمن رحيم، ورحمة الله بلا حدود، ولا مجال لبيان أثرها على ذاته كما لها أثر على ذواتنا. الإنسان مخلوق والرب خالق وبالكمال كله موصوف. هذا باختصار شديد جدا حتى يعني إيه ندخل في موضوعنا في نص الآية التالية، مالك يوم الدين. وهنا النظم القرآني العجيب، بدأ الرب بأول الصفات الحمد لله رب العالمين، وبينا أن معنى رب العالمين المربي المشرع المنظم المقوم الخلائق، ومعنى أن يضع لخلقه شرائع وأحكام تقوم حياتهم ويتربوا عليها ويرتقوا عليها ويسمو عليها ويعلو قدرهم عليها. الأحكام أوامر ونواهي تحتاج للتنفيذ، ثم كلمة رب العالمين توحي بالشدة، المتصرف الحاكم. عقبها بالرحمن الرحيم ليبين رغم أنه رب العالمين إلا أن صفات الرحمة عليه غلبت، غلبت عليه في تعامله وغلبت عليه في تشريعه، فما خلا شرع الله من رحمة بعباده، بل الأصل في الشرع أنه جاء رحمة بالعباد. الرب مستغني عنا وليس في حاجة إلينا، ونحن الذين في حاجة إليه. الرب لو تركنا بتشريع وهلكنا، هل ينقص ذلك من ملكي شيئا؟ لو هلكت الأرض ومن فيها، هل ينقص ذلك من ملكي شيئا؟ أبدا يا إخوان الله، والله لو أبيدت الأرض بمن فيها لا قيمة لها في الملك، لا قيمة لها في الملك. لابد أن ندرك هذا المعنى، لابد أن ندرك هذا المعنى. صلاحنا عليها أو فسادنا عليها لا أثر له في كون ربنا. الأرض كرة صغيرة لا تذكر في كون رب أصلا، لا تكاد تذكر. لذا قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته، مش حاجته، مسألته، أمانيه، أماله، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا ندرك من نحن في ملكه، نحن خلق ضعيف جدا وعلى كرة صغيرة جدا 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 في ملكه، لا تذكر، لا تذكر. ندرك هذا المعنى الدقيق. فإن كنا بهذا، الرب يتجلى من عليائه ليشرع لنا، ليثبت لنا سلطانه، ليثبت لنا ربيته. وكان قادر يكرهنا على الطاعة بكن فيكون، مسألة سهلة جدا عليه، لكن الله أذن أن يخيرنا وامتن علينا فشرع لنا مع التخيير، وبين لنا في القرآن حين شرع مدى كمال شرعه، مدى رحمة الله على عباده في كل ما شرع. فما خلت شرع لله من رحمة بالعباد، بل بين لنا ثمرة ما شرع، وكيف أن مراد الله منا الأصل فيه إصلاحنا، فلن يضيره أن نفسد ولن يضره فسادنا. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، إنما شرع لنا من أجل مصالحنا لا مصلحة خاصة به. إيه مصلحة الله في صلاحنا أو فسادنا؟ لا أثر لنا في الكون أصلا، لكن الله شرع من أجلنا. ولذا يقول تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم ضعفنا فخفف عننا، يعلم عجزنا فأرشدنا، يعلم يعني انسفالنا فطهرنا. إنما يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم. نعم، أراد أن يطهرنا، أراد أن يرتقي بنا، أراد أن يرفع شأننا. كل هذه مراداته، والرب يصرح بها مرارا وتكرارا في القرآن، ليعلمنا حكمته في كل ما شرع، وهذا من رحمته. لذا عقب رب العالمين بالرحمن الرحيم ليبين لنا أن كل ما شرع ما خلا من رحمته، بل في كل ما ينفذ العباد تتجلى رحمة رب العباد. فكيف يتصور عاقل أن الرحمن يشرع لنا ما فيه الرحمة فإن سلكناه لا نرحم؟ يقينا كل من التزم بأمره عرض نفسه لرحمته. ولذا جاء في الحديث: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ألا فتعرض لها، التعرض لرحمة الله، التعرض لنفحات الله، يقينا سالكها سينالها. وهذا وعد من الله عز وجل، وحنجد في القرآن مليء وعود بنصر أهل الإيمان، بتمكين أهل الإيمان، بالرحمة بأهل الإيمان، بالبركة لأهل الإيمان، بالتوفيق لأهل الإيمان، بالإرشاد لأهل الإيمان. كل معاني الرحمة وكل معاني التوفيق ساقها على أنها منن منه على من أطاع، بل وعد ألا يسوي قط بين من عصاه ومن أطاع. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجتبحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني هل فكروا أن نسوي بينهم في الحياة أو بعد الممات؟ فبين أن التفريق واقع، واقع بين من أطاعه وبين من عصاه في الدنيا وفي الآخرة جميعا. يقينا أهل الطاعة أهل العفو أهل الفضل، بل في الحديث القدسي يقول تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيته من بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. أهل شكري أهل زيادتي فضله، أهل طاعتي أهل محبتي فضل جزاء ورحمة، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فهل لنا من يرحمنا مثله؟ إذا ندرك كل هذه معاني للرحمة. لما ساق الرب معاني الرحمة في قوله الرحمن الرحيم، هذا الأمر أغرى كثير من خلق بالمعصية ومخالفة التشريع، مع أن الأصل في الإنسان العاقل إذا وجد مجالا لرحمته يبحث عنه ويغتنمه ولا يهرب منه. الأصل يا إخواني كما يقول ابن طالب: لو لم يكن في شرع الله غير صلاحنا وسمو أخلاقنا، حتى ولو لم يكن هناك حساب ولا عقاب يوم القيامة ولا جنة ولا نار، يكفينا أن الله بدينه في الدنيا أصلحنا وعلى الخلق ارتقى بنا. لو لم يكن في الدين غير السمو والمكانة في الدنيا قبل الآخر لكانت كافية، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم. إنسان يجد شيئا فيه كل هذا ويظن أن له غير هذا أفضل من هذا، يستحيل. العاقل سيقبل على الله بكلياته، لكن ليس كل الناس عاقل. فكم من بشر أفسدت عليه شهوته ما وصل إليه فكره، وكم من إنسان ضعف أمام نفسه، وكم من إنسان أذلته شياطينه، وكم من إنسان أضله ضلال الخلق من حوله. واقع البشرية يشهد بهذا، أن آلاف الخلق رغم أن الشرع هو الخير لهم منه فروا، منه فروا، بل أكثرهم هربوا، وده الواقع. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، يضلوك عن الحق الذي جاء من أجلهم ومن أجل صلاحهم وتقدمهم وشرفهم ومكانتهم وعلوهم وسموهم. شيء عجيب، رب العباد يفتح لنا سبل الرشاد فنهرب منها، بل قال تعالى مصرحا بهذه الحقيقة: سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، بغير حق، وإن يروا كل آية، كل آية تدلهم على هذا الحق وعلى هذا الغير لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد اللي فيه رشادهم وصلاحهم ونجاحهم وفلاحهم دنيا وآخرة لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي الضلال والهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة يتخذوا سبيلا. شيء عجيب، لكنه الواقع، لكنه الواقع. لذا كانت صفة الرحمة مغرية لكل هؤلاء. الله ما دام ربنا رحمن نعمل اللي عايزينه وهو يرحم، وصل المعنى؟ لذا عقب الرب صفة الرحمة بصفة الملك، ملك يوم الدين. وإن كان هو أرحم الراحمين لكنه المالك، ولكنه الملك. ولذا نجد هذا التنسيق العجيب والنظم العجيب: رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. بهذا الترتيب حتى يعلم القاصي والداني أنه وإن كان أرحم الراحمين وفتح لنا أبواب رحمته في كل ما شرع وفي كل ما بين وفي كل ما عمل به عباده، إلا أن ساعة الحساب فالحساب حسابه، والملك ملكه، والخلق خلقه، وجميع الخلق مجموع عنده لا محالة. القاصي والداني، السابق واللاحق، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الكل بين يدي الله مجموع، كما قال تعالى في نص قرآنه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الكل هيجمع. وهذا اليوم سماه ربنا يوم الدين، وخلي بالنا مالك يوم الدين. الله، أليس هو المالك أصلا ليوم الدين وما قبل يوم الدين وغير يوم الدين؟ وهنا قراءتان: ملك ومالك. قراءة الجمهور ملك، قراءة الجمهور ملك يوم الدين بغير ألف. عاصم والكسائي ويعقوب وخلف قرأوها بالألف، وبقية القراء قرأوها من غير ألف، وكما قال ابن الشاطبي في شاطبيته: ومالك يوم الدين راويه ناصر. راويه، الراء رمز الكسائي، وناصر النون رمز العاصم. فعاصم والكسائي وخلف يعقوب هم اللي قرأوا ملك يوم الدين، وبقية القراء والرواه قرأوها ملك يوم الدين. والفقهاء حاروا، طب أيهما أبلغ وأيهما أسوب، مالك ولا ملك؟ اختلفوا من ناحية المعنى، ففريق رجح أن مالك أبلغ وفريق رجح أن ملك أبلغ. قالوا المالك المتصرف في شؤون الرعية، فقد يكون الملك ملك وجالس على عرشه والمتصرف الذي تحته. على هذا المعنى رجحوا مالك، لكن حقيقة ده لو ملك هيئة أو صورة كملوك الدنيا، لكن الملك الحقيقي مالك، وما فيه مال ملك متمكن متحكم لا يكون مالك. ولذلك قرأت الجمهور ناحية اللغة أبلغ يقينا، فكل ملك يقينا مالك، وليس كل مالك ملك. كم من مالك؟ ملك الدار، رب الدار، لكنه ليس بملك. ها؟ يبقى كل ملك مالك ولا عكس. هذه واحدة. طبعا اللي قاله مالك كما بكر بن عربي وغيره قال لك بس يبقى فيها معنى زائد، ان المالك ده المتصرف في القليل والكثير وفي القاصي والداني وفي الدنيا وفي الآخرة، لكن حقيقة المعنى كل المعاني دي يقوم به الملك. قالوا طب خلاص يبقى مالك فيها حرف زائد، والحرف الزائد بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، يبقى مالك يوم الدين أجر من ملك يوم الدين. لكن في النهاية لو دققنا في المعنى للمبنى فملك أبلغه من مالك. مالك يوم الدين. وملك تقرأ على أربعة وجوه: ملك يوم الدين، وبالفتح ما ملكي، يبقى الميم مفتوحة واللام مكسورة، وتقرأ بسكون اللام ملك يوم الدين، وتقرأ مليك، وتقرأ مالك، يبقى الأربع قراءات. وكلها تدور حول المعنى الأصلي أن الرب هو الملك، وليس ملك عادي، لا، ده ملك الملوك ومالك الملك ومدبر الأمر كله والكون كله. تسمية غيره بالملك مجازا، الملك الحقيقي هو الرب. ملوك الدنيا ملوك عيرة، فكل ما يملكونه عيرة، ما منهم واحد ولد من بطن أمه ملكا، ولد ملك شيء ولا خرج من بطن أمه صفر يدين عار بلا كساء؟ ماذا يملك من نزل من بطن أمه عار؟ وعلى أي نحو يخرج من الدنيا؟ كما جاء إليه، كما بدأكم تعودوا. البداية كالنهاية، كالنهاية تماما. كما خرج للدنيا عاري سيخرج من الدنيا عاري، لا يجمع عليه إلا كفنه فقط. هل يبقى معه من ملك شيء أو من ملكه شيء؟ ها؟ قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عاتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن كل ما خوله الإنسان من نعم، من ملك، من أرض، من مال، من جاه، من سلطان، كل هذا مجرد عارية مستعارة أعارها له الرب حال دنيا ثم أخذها منه عند موته. طيب بالله عليكم، لو جئنا لأفقر خلق الله قلنا له عندك أمانة مليار دولار أمانة، هل صار بالأمانة غنيا؟ ها؟ هل صار المؤتمن على أمانة على عارية عنده هل صار بغني؟ إذن كل الخلق بلا نساء ما عندهم عارية مستعارة أمانة ائتمنه الرب عليها ساعات عمره، فإن انتهت سلبه منها وسلبها منه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن كل ما عندك عارية، ما فينا غني. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة غنيها وفقيرها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. فصفة الفقر فينا صفة ذاتية، وصفة الغنى له صفة ذاتية. هو الغني وإن لم يعطينا شيء، هو في ذاته غني وإن لم يصلنا من غناه شيء. ونحن فقراء وإن أعطينا كنوز الكون. ما تغيرت صفة الفقر عنا، ما تغيرت صفة الفقر عنا. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. المالك على الحقيقة هو الرب بلا نزاع، وملكية كل ملك من ملوك الدنيا ملكية عارضة، ملكية فقير ائتمن على أمانة. يبقى اسم ملك، فما بالنا لو يطلع واحد يتنطع ويسمي نفسه ملك الملوك؟ لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أحط اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك أو الشاهنشاه. الشاهنشاه معناه إيه؟ ملك الملوك. وصل المعنى؟ ولذا رب العباد يوم القيامة يتحدى الكل يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ حديث كما سأل البخاري ومسلم: أنا الملك، أين الملوك؟ ها؟ فيه ملك يقول أنا ملك بين يدي الملك، ولا الكل عبد؟ قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض، حتى الملائكة، الملك مش ملك، الملك الكل يقر بهذا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الكل حاتي عبد، ما في سيد ولا مسود، ما في ملك ولا مملوك، الكل بين يدي الرب عبيد. ولابد أن ندرك هذه الحقائق، فجهلنا بها لبس علينا الأمور، جعلنا نقدس ناس ونعظم ناس ونؤله ناس لا يستحق شيئا من هذا كله. هم في النهاية بشر، وكل ما هم فيه عوارض عارضة، عارضة وذاهبة بلا نزاع. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، فرب العباد لما يقول ملك ومالك يصف ذاته بهذه الصفة حتى يعرفنا قدره. طيب لماذا خص يوم الدين؟ قال: مالك يوم الدين، أليس الرب مالك ليوم الدين وللدنيا وللعالم كله وللأيام كلها؟ يوم الدين يوم من أيام الله وليس كل أيام الله. طب من مالك الأزل؟ من مالك الأبد؟ هو بالنزاع بالنزاع. لكن سنأتي لماذا خص يوم الدين، لأن فيها إشارة مهمة جدا مرتبطة بالسياق النظم، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سنوضحها إن شاء الله تعالى. نسأل الله الإعانة والتوفيق. إذا ندرك هذا المعنى، فهو الملك وهو المالك بلا نزاع، المتصرف أولا وآخرا، لا شيء في كونه يقع بغير مشيئته ولا علمه ولا حكمته، حتى الأحداث الجارية التي تجري على أيدينا كلها تجري بمشيئة الله وعلم الله وحكمة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مشيئة وعلم وحكمة، فمن الملك؟ في ملك غير أصلا؟ ها؟ خلقنا فضلت الشيخ يعني وقدر الله أن قرأ الآيات اللي قرأها من الليلة، الآيات تدلنا على هذا المعنى، بل هي في صميم السياق. كل المخلوقات اللي خلقت أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء الله، هو من اللي خلق الجبال والرياح والسماء والأرض والكواكب والنجوم والطقس والحركة اللي بتدور كلها والتي نحن جزء منها؟ أإله غيره؟ ولذا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، إلى أن يقول في النهاية كلكم رايحين فين؟ إن إلينا إيابهم، الكل هيرجع، ثم إن علينا حسابهم، لا متحكم فيهم غيرنا، فالإياب إليه والرجعة إليه والمآل إليه والمصير إليه والحكم في النهاية له. إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم، المحاسبة والعقاب، المحاسبة لبداية الحكم. وإذا ذكر البداية مدام هو صاحب البداية هو صاحب النهاية بلا نزاع، فهو المحاسب وهو المعاقب وهو المنعم وهو المعذب، الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والتدبير تدبيره. لابد أن ندرك هذا المعنى، فهو الملك وهو المالك. لكن ذكره لملكية يوم الدين لا تعني نفيه لملكيته لغير يوم الدين أبدا، بل هو مالك يوم الدين وغير يوم الدين. لكن ذكر هنا يوم الدين ودي مرتبطة بمعنى الدين، هل الدين يقصد به يوم الجزاء والعدل، ولا يقصد به الحساب والعقاب، ولا يقصد به الحكم والقضاء؟ كلمة الدين في اللغة من تسمى من الألفاظ المشتركة، الألفاظ إيه؟ في لفظ مشترك، يعني له عدة معاني، بل قد يستخدم في الشيء وضده، وضد اللفظ واحد ويستخدم في الشيء وضده. وضحت معي؟ كلمة الدين استخدمت في الشيء وضده تسمى ألفاظ مشتركة. هل الألفاظ المشتركة دي طبعا الكلام ده هيخدمنا فقهيا في فهم نصوص القرآن الكريم، هتجد ألفاظ مشتركة تتكرر في القرآن، مش كل ألفاظ القرآن مشتركة لكن في ألفاظ مشتركة، ورب العباد يعمد إليها حتى يوسع لنا معنى القرآن، اللفظ يبقى حمل لأكثر من وجه، وكل وجه يعطينا معنى ويعطينا حكم ويعطينا إضافة ويعطينا مزيد رحمة ومزيد سعة. اللفظ هتلاقي ورب العباد كان قادر يحسب يجيب لفظ مع لفظ يعني معنى من هذه المعاني، ما كان ممكن أقول مالك يوم الحساب أو مالك يوم الجزاء. لماذا عمد إلى الكلمة المشتركة اللي تحتمل الشيء أو ضده؟ كلمة الدين في اللغة ممكن تطلق على الحساب وعلى الجزاء وعلى الحكم وعلى القضاء وعلى الملة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في ملة الملك. واضح معي؟ فلها عدة معاني. الإدانة نفسها ممكن تكون بالشيء كما قلت وضده، من دان فلان بالعز ودان فلان بالذل، دان فلان بالغنى ودان فلان بالفقر، دان فلان بالقهر، معنى وضد. هذا نوع من الديانة وهذا نوع من الديانة. إذا ندرك اللفظة لها عدة معاني، لكن هنا لها مراد محدد. يوم الدين يوم القيامة، ومع ذلك ما قالش يوم القيامة، قال يوم الدين. إذا له مقصد يبين لنا أن الساعة التي يتحقق فيها كمال القهر لكل الخلق ساعة العرض على الرب يوم الدين. هذه واحدة. الثانية أن الرب مع قهر الخلق له هو الحكم العادل، رغم خضوع الكل وضعف الكل وعز الكل، ولو فعل فيه ما شاء ما استطاع رده أحد، إلا أنه لا يظلم أحد، ليبين لنا كمال حكمه كمال عدله. وكل دي معاني تدخل في معاني الملك. الملك لا يتخذ أصلا ملك إلا لإقامة العدل. الهدف من إقامة أي ملك إيه؟ حماية حقوق العباد، نشر العدل بين العباد، الإنصاف بين العباد. وطبعا هنا لفتة مهمة جدا، طاقات العباد في الإنصاف والعدل محدودة جدا، وطاقات الرب بلا حدود. فعدلنا محدود وعدل ربنا بلا حدود، بل رب العباد تكفل بوضع شرائع لنا حتى في أحكامنا بين عباده ارتقى من خلالها بعدلنا. أقصى ما تعرفه البشرية سمي بالعدل في اللغة في مجال الأحكام. العدل رد الحقوق المادية لأصحابها. مدار العدل عند الخلق يتعلق بالماديات. فلان سرق مال فلان نرد له مال، فلان اغتصب مال فلان نقهر ونأخذ منه المال ونعذر صاحبه، ده اسم العدل. العدل كله عند البشرية انحصر في الحقوق المادية، أليس كذلك؟ طيب، رب العباد خص هذه الأمة بأحكام سمت فوق العدل الذي عرف ما عرفت البشرية غيره. هيئة الأمم والمحاكم الدولية والمحاكم المدنية والمحاكم، كل مداره حول العدل. رب العباد لما حكم وعلمنا حكمه، بل جعل ذلك تشريعا لخلقه في الدنيا قبل الآخرة، سمى حكمه القسط. سماه ايه؟ وشتان بين العدل والقسط، شتان بينهم. العدل كما قلت انحصر في الماديات، القسط ارتقى بالعباد للعدل بينهم حتى في المعنويات، بل الأصل العدل في المعنويات. المعنويات دي كلها أمور قلبية وصدرية، من يعلمها أصلا حتى يحكم فيها؟ لا يعلمها إلا الرب، ولا يملك الحكم فيها غيره، ولذا لا يأتي تشريع القسط إلا منه. ولذا بين تعالى أن ميزانه الذي نصبه لعباده في الدنيا قبل يوم الدين ارتقى بهذه الأمة لهذا الحد. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن، ما قالش بالعدل قال بالقسط ولا تخسر الميزان. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين حتى مع عدائنا. قال لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إيه القسط؟ كلنا بنقرأ كلمة القسط وبنعد. هذا الميزان ميزان يوم القيامة الحقيقي. رب العباد علمنا في الدنيا قبل الآخرة لنستشعر عظمته وجلاله وجماله وكماله وعدله وملكيته الحقيقية ليوم الدين. معنى خطير جدا والناس عنه في غيبة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي شيء يسمى عند الخلق شيء سجله من ليس كمثله شيء، شيء يفوق الخيال. تخيل أن نظرة العين ليس لها موازين عند الناس. هل عندنا عدل في النظرة؟ في حد يدي حكم على نظرة غير نظرة؟ النظرة لها ميزان في الشرع، مش النظرة، الفكرة لها ميزان في الشرع. الحس القلبي العاطفة لها ميزان في الشرع. ربنا مدي العاطفة ليه؟ لتعطل. عاطفة الرحمة غير عاطفة الغضب والبطش. دي عاطفة، دي عاطفة، وهذه لها ميزان وهذه لها ميزان. ولذلك رب العباد لما وضع هذه الموازين شيء يحير إخواني. يعني سيدنا عمر شهر بالعدل، والصديق حكم بالقسط. خلافة الصديق كاملة كان قاضي القضاء عمر، وزير العدل عمر بن الخطاب. خلال فترة قضاء عمر بالكامل عامين كاملين لم تعرض على الفاروق ولا وزارته قضية واحدة. ما اختلف صحابيان، ما اختلف رجل مع امرأته. أمة أقامت القسط استغنت عن وزارة العدل، استغنت. حتى جاء عمر الفاروق إلى أبي بكر الصديق يقول لي يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة. قال أتفر من المسؤولية عمر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ إذا مرض المريض عادوه وإذا احتاج الفقير أعانوه. ذكر ثلاث خصال فقط، دينهم النصيحة، أنا دينهم النصيحة. ربوا على التناصح لله وفي الله. من تخطئ في حقه ناصح أمين، يرى أخيه ضعف، شيطان غلبه، قد يكون في ساعة مرض، في ساعة نوم، في ساعة عجز. المخطئ في حقه يقوم المخطئ، يصحح له خطأ، يعينه على نفسه، يعينه على شيطانه حتى يرده لربه. فإن تحول المخطئ في حقه لناصح أمين، لناصح أمين، من يشكو من؟ إذا كان المخطئ في حقه هو صاحب الحق في رفع الدعوة والشكوى، فإذا كان صاحب الحق في الشكوى ناصح أمين، من يشكو؟ ما عاد في شك، ما عاد في شك أصلا في أمة دينها النصيحة. بل تحول كل صحابي لآخذ بن أخي أخطأ في حقي عقده ولا آخذه إلى ربه وأعيده. واضح الفارق بين فكر وفكر؟ إحنا الآن أي واحد يخطئ همنا الأول عقابه، والجيل الأول همه الأول تقويمه. فهل يستويان مثلا؟ اللي همه أن يقوم إخوانه ويأخذ بنواصيهم الحق يستوي مع همه العقاب لهم والخلاص منهم مشابههم؟ ولذلك ما كان واحد منهم حتى صاحب الشر البين يدعى. الحسن بن علي كان عنده ملك يمين، خادم عبد، وصفوه وصف عجيب، قالوا كان سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء. في أسوأ من هذا؟ حتى قال له بعض الصحابة: يا ابن بنت رسول الله، هل بعت فدرهم خير منه؟ يعني لو بعت بهللة واحدة أفضل لك منه، ما يساوي هللة ولا ريال دلوقتي. كان رد الحسن عجيب، قال: كيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به بهذا السوء وقبل به أخ؟ أبدا، أنا أحاول استفيد به. يستفيد به إزاي؟ أمر عجيب. يقول: كيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. أنا مخليه مدرسة قدامي، كل ما أجهل علي أمر النفس على الحلم معه. فوجد فيه سلوى يرتقي من خلالها بإيمانه وينصح فيه أخيه يمكن يتوب. بل هذا أحد الصحابة كانت امرأته كارثة، مصيبة كبيرة جدا، حتى قال ابن عباس: لمثلها شرع الطلاق. ربنا شرع الطلاق مخصوص لمرأتك دي. كان رد عجيب، قال: والله يا ابن عم رسول الله، إني لا أخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا مبقيها عشان أحجب شرها عن المسلمين، عن إخواني. يا إخواني، أليس بشر؟ أليس هؤلاء بشر؟ والله بشر إخواني، لكنهم ربوا على القسط، فوصلوا هذه المراحل العجيبة اللي تحير العقل، تحير العقل. القسط هذا حكم ربنا، الخاطرة، النظرة. هذا سفيان بن عيينة من أئمة التابعين، بل هذا المثال أبو سفيان بأحد الصحابة، عمر بن الخطاب وعلي بن طالب. اختلف علي بن طالب مع نصراني، فاحتكم لعمر، طبعا ده خلاف فترة خلاف الصديق. لما احتكم لعمر، سيدنا عمر بحركة عفوية قال: اجلس يا أبا الحسن، وقال لنصراني: اجلس فلان. سيدنا علي غضب غضب ما بعده غضب، غضب شديد جدا. سيدنا عمر سأل ليعرف البينة، جلسة قضاء، أجاب علي وأجاب النصراني، خلاصة القول في النهاية سيدنا عمر حكم النصراني على علي. لأ، سيدنا علي مستمر في الغضب. قال: يا علي، أغضبت من حكمي؟ أغضبت من حكمي؟ والله لقد تحريت العدل. قال: لا، بل غضبت من جورك على النصراني، مش علي، على النصراني، من جورك. ده أنا حكم له، أبقى جرت عليه. فسيدنا عمر قال: أين الجور؟ قال: حين دخلنا عليك أمير المؤمنين فناديته باسمه وناديتني بكنيتي، وهذا من جور القضاء يا أمير المؤمنين، فهلا كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ فاعتبر مجرد أن القاضي ينادي خصم بكنيته والثاني باسمه عد ذلك جورا وليس عدلا. جور؟ إيه والله، إيه والله جور. تخيل أنت لو دخلت والقاضي نادى خصمك بكنيته، يعد هذا نوع من التسكيلة، هيقع في نفسك أن القاضي سيجور لو ناداك باسمك وناداك بكنيته. الإسلام رأى حتى هذه. سفيان بن عيينة كان قاضي القضاء في عصره. سفيان يا أخواننا من جيل تابع التابعين، بل كان بحرا في علوم الحديث، حتى إنه لما مات بكاه عبد الله المبارك وقال: لقد دفننا اليوم ثلث العلم. سفيان ده شخصية عجيبة، أتم حفظ القرآن وعمره 4 سنوات، فماذا ننتظر منه؟ موسوعة في الحديث، موسوعة في الفقه، لغاية وصل لمرحلة أصبح قاضي القضاء وزير العدل في جيل تابع التابعين وفي الخلافة كلها. لما وقف يوم عرفة بعرفة، وكانت أول حجة وحانت ساعة النفرة، الناس نفروا وإذا بسفيان ينحب يبكي بكاء شديد جدا ويتضرع إلى الله يقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. بذنبك يعني سفيان عنده ذنب يظن أن بسببه ممكن الرب يرد كل الحديد؟ العلماء حاروا إيه ذنب سفيان اللي وصلوا لهذه المرحلة؟ ما أفصح عنه إلا ساعة احتضاره عند الموت لما حضرت المنية دخل عليه جمع منها العلم فأخذ ذكر سفيان تذكر رحمة الله وعفو الله وفضل الله. وهذه سنة إن احنا إذا دخلنا على ميت نذكره بعفو الله لا نذكره بغيره، لا ندعو عليه ولا نذكره بموته. ولذلك يعني أذكر أحد الأعراب دخل على الشافعي وفي ساعة مرض وقال له إيه مرض مثل مرضك فلان فمات ومرض به فلان فمات، قال إذا ذهبت من عندنا فلا ترجع إلينا، روح لا ردك الله. يا أخوانا السنة أن احنا نخفف عن الميت ونعين ونذكره بالله وبرحمة الله وبعفو الله، هذا مسنون. فلما دخل ذكر سفيان قال سفيان أبشر فوالله والله ما جربنا عليك ولا أحد من الناس جورا في قضائك قط طول حياتك. فعندما ذكروا له القضاء بك، قال ما بكيك؟ قال قضية واحدة. ده ذنب سفيان اللي ظل عمره كله يبكي بسببه. ايه القضية دي؟ قال ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري، مش بتكلمنا على نظرة عينه ولا كلامه تكنية وتسمية، على ما في صدري. قال ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين أمير المؤمنين ورجل من أهل الكتاب ورجل من أهل الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل رمز المسلمين، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، مش حكمت بس لا خلت نفس كمان، لكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي. ده ذنب سفيان اللي أرقه عمره. احنا فين؟ هو ده القسط، ميل القلب، اللفظة، نظرة العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر إلى أبويه بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بنظرة العين، أيوة بنظرة العين. أجمع الفقهاء على أن نظرة العين فيها الجور وفيها العدل. لما تنظر للمتخاصمين واحدة تبص لي كده بعين فيها ابتسامة وفيها رحمة والتاني تنظر له بعين الغضب، هذا جور. حتى في بيتك مع نسائك مع أبنائك، لو طفل كل ما تبص له تصغر له والتاني تبص له تبتسم له رحت في داهية، هذا جور. مع نسائك نفس الوضع، واحدة كل ما تدخل مكشر والثانية كل ما تدخل مبتسم، واحدة كل ما تدخل عينك عين الراحم الرؤوف الرقيق والثانية نظراتك نظرات الغاضب الحالق المنتظر لها ذلة، هذا جور، هذا جور. نظرة العين اي والله. إذن قوله فلا تظلم نفس شيئا لا يعني بها الماديات وحدها بل الماديات والمعنويات جميعا، ما تخفيه وما تعلنه، ما تخفيه وما تعلنه كله داخل الحساب. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما يقول مالك يوم الدين يحدثنا عن يوم سيقيم الرب فيه عدله وسيظهر فيه للخلق حكمته حتى يقر الجميع له بهذا الفضل. وذلك إذا حكم بين العباد على مثاقيل الذر، أقول مثاقيل الذر وذكر القرآن إيه؟ بين قل ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة، ذكر أشياء تافهة جدا في نظرنا، إيه النقير والفتيل والإلحاف والقطمير، كل هذه المعاني ذكرت في القرآن. ها ايه هي؟ حد يعرف؟ احنا شرحناها المسجد هنا شرحت ها طيب خلاص الحمد لله. فمثل هذه الأشياء البسيطة جدا رب العباد لا يفلت لك حقا فيها. لو لفظة لو نظرت عين فعلتها في دنياك ستسجل لك في أخراك، ما في شيء يفلت. ولذا قال فلا تظلم نفس شيئا، والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء يسمى شيء محل قسط الله يوم القيامة وعدل. وصل المعنى يا إخواني؟ فلما يقول مالك يوم الدين يبقى بيصف لنا أن حسابه يليق بجلاله يليق بجماله يليق بقسطه يليق بعدله، حتى يعرف كل مخلوق ذنبه الذي أذنبه والعقاب الذي أخذه سواء في الدنيا وفي الآخرة، ليثبت لجميع الخلق عدله حتى مع البهائم. عارفين البهائم؟ قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يختص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء أي التي في الدنيا طرحتها، ليثبت لجميع الخلق عدله ثم يقول لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر لو كان حيوانا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لابد أن ندرك هذه المعاني. القسط الذي يحكم به الرب يوم القيامة إذا فرغ من قضائه يعرف كل مخلوق حكمته في كل ما قدر وفي كل ما عاقب أو جازه في الدنيا في الآخرة. فإذا عرف جميع الخلق حكمته حتى أهل النار والكفار وحتى أهل الجنان، هذه الساعة هذه اللحظة الكل ينطق بكلمة واحدة رب العباد عبر عنها فقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. بينهم بين من؟ كل الخلائق بالحق، وهنا لم يقل بالعدل أو بالقسط، قال بالحق بكل الحقائق وحكمة الخالق فيها، وقضي بينهم بالحق. وقيل من الذي يقول؟ الملائكة، الإنس، الجن، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الكل ينطق بكلمة واحدة الحمد لله رب العالمين على كل ما حكم وعلى كل ما قدر وعلى كل ما أنعم وأسبغ. حتى من الكفار يقروا بهذا، حتى أهل النار يقروا بهذه الكلمة. فلما نقول مالك يوم الدين، ملكيته اليوم الدين مش ملكية يوم حساب وساعة حساب وخبطة ونخلص، لا لا يا أخوان، ده فيها بيان لحكمة الله في كل ما حكم للإنسان وما قدر. تخيل كل أقدار الله في حياتك، في حياتك من ميلادك إلى وفاتك سيعرض لك حكمته فيها أنت وغيرك. ماذا نملك غير هذه الكلمة عند ذلك؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. فلما نقول مالك يوم الدين لابد أن نتذكر عظمة الخالق وعظمة سلطانه وعظمة جاهه وعظمة قوته وقدرته، وأن الملوك كلها زائلة ولا ملك غيره، وأن الحساب بين يديه. وطبعا في هذا زجر لكل من تسول له نفسه أن يضعف أمام شرع الله فيقدم غيره عليه. فرب العباد كما أن له صفات الجمال كالرحمن الرحيم، له صفات الجلال كمالك يوم الدين. فجمع الرب بين كمال الصفات في الجلال والجمال بل والكمال جميعا، حتى يهابه القاصي والداني، وحتى لا يحرم خيره القاصي والداني. إخواني الوقت انتهى، ومالك يوم الدين لم تنتهي، لكن طبعا الكل كان منتظر نحن نتحدث عن يوم الدين ووصف اليوم الدين، وازاي يبقى مالكه في القليل والكثير. طبعا هذا الموضوع يحتاج لتفصيل يطول، واحنا وعدنا بالاختصار
لا حرج ان احنا يعني سنعرض على بعضها في اللقاء القادم، وان شاء الله تعالى مع ايات القران سياتي تفصيل طويل ليوم الدين. وهذا الحقيقه احد علوم الله التي اختص بها ومن بها علينا. اخواننا اللي بيسجلوا العلوم التي ساقها الرب لخلقه ولم تسد لا طاقة للبشرية على معرفتها منها يوم الدين، كل ما يتعلق بيوم القيامة بل ومستقبل الإنسان من ساعة موته إلى الأبد، كل هذا يدخل في علوم الله التي لا يعلمها غيره. ولولا أن الله علمنا إياها ما عرفناها ولا طاقة لنا على تعلمها. هل في إنسان منا بالبحث العلمي يمكن أن يصل إلى ما يحدث يوم القيامة؟ هيجيبهم فين؟ بإمكاناته العلمية؟ كل سنة طيبين. فكل ما يتعلق بمستقبل الإنسان من لحظة موته إلى أبد الأبد ليست علم بل مجموعات من العلوم. ما يتعلق بعذاب القبر علم، ما يتعلق بسكرات الموت علم، ما يتعلق بالبعث والنشور علم، ما يتعلق بساعات الأرض والحساب علم، ما يتعلق بعرصات يوم القيامة علم، ما يتعلق بالمصير في الجنان علم، ما يتعلق بالمصير في النيران علم. علوم، بل كل علم من هذه العلوم يندرج تحتها علوم، وكلها من علوم الله التي لولا بيان الله لها ما كان للبشرية سبيلا على تعلمها لا من قريب ولا من بعيد وإلى يومنا هذا، بل وإلى قيام الساعة لا طاقة للإنسان على معرفة أي معلومة تتعلق بهذا الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله. ولولا بيان الله لهذه العلوم ما عرفناها ولا سبيل لنا إلى معرفتها. نعم إخواني، سنعرج على بعض هذه العلوم، إزاي رب العباد ساق لنا تفصيلات ودقائق الكون كله بها ينطق، بها ينطق. سنوضح لأني لله سنن في كونه وفي خلقه، لا نظن أن يوم القيامة بس هيدي فجأة وليس له مقدمة موجودة، المقدمة موجودة، وإلا فالموت أحد مقدماته. من منا لا يموت؟ الذي يقهرك بالموت يقهرك بالبعث، ورب العباد جعل هذا من أدلة قدرته على البعث، الموت، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم. فعلمنا بالموت سبيل من سبل تعلمنا لما بعد الموت. ورب العباد ساق على هذا أدلة، إبراهيم، ليس هذا وقت تفصيلها الآن حتى لا أطيل عليكم. إذن إخوان ندرك نحن أمام صفة من صفات الله تحتاج أو نحتاج ألا تغيب عنا لحظة. فذكرنا ليوم القيامة من أعظم ما يقوم قلوب العباد على الحق. كلما زاد ذكرك ليوم القيامة كلما زادت لله خشيتك، كلما استقامت منك أخلاقياتك وسلوكك. إذن استقامتنا أحد أسبابها الرئيسة ذكر يوم القيامة، بل دوام ذكره، بل ذكر تفصيلاته، مش الذكر بس، ده ممكن مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة يخلع قلبك يحملك على البكاء بقية عمرك، بقية عمرك. من الصحابة من سمع مشهد ما نام بعده، ما نام بعده. عبد الله بن عمر يقول مرض عمر شهرين كاملين يبكي ليله ونهاره نظن أن به ألم ولا نعرف لذائه سبب، حتى اكتشف بعد هذا أن سبب كل هذا الألم وهذا التعب والمرض آية سمعها، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لما سمعها النبي يتلوها ما نام شهرين كاملين، لا جف له دمع ولا نام له جف، شهرين كاملين بآية بوصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة. ورب العباد وصفها وصف تفصيل عجيب تشيب من هوله الرؤوس،
بل يشيب من هوله الولدان. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد الرضيع من هول ما يراه فيه يشيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب. إن شاء الله الحديث بقية إن كان في الأمر بقية، وقدر الله لنا لقاء. أسأل الله أن يهدي قلوب الناس وأن يردنا وإياكم من الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اشرح صدورنا لوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة علما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هادية. اللهم أدبنا بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك. اللهم فرج بالقرآن كرب أمة حبيبك. اللهم اكشف الأمة عن أمة حبيبك. اللهم ارفع العذاب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق وتركيا وليبيا واليمن وبورما ومالي ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وداو جرحانا، واشف مرضانا، ولا تمكن منا أعداءنا. اللهم لا تجعل للكافرين ولا للمجرمين سبيلا علينا. اللهم لا تجعل للظالمين سلطان علينا. اللهم احفظ على قطر وتركيا أمنها وقيادتها. اللهم سلمهم لدينك. اللهم ثبت قلوبنا وإياهم على دينك. اللهم أمننا وإياهم في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ عبادك الموحدين. اللهم احفظ عبادك الموحدين. اللهم مكننا من إقامة الدين. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين إقامة دينك. ندرأ بك إله الحق في نحور أعدائنا وأعدائك، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت القوي وهم الضعفاء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم أفسدوا في أرضك. اللهم إنهم قتلوا أولياءك. اللهم إنهم استباحوا بيضة عبادك. اللهم انتصر لدينك ولأهل دينك. اللهم انتصر لدينك وأهل دينك. اللهم أذهب عنا وعن أهل الحق الليل الظل بأهله، وأظهر فينا صلح الحق بعدله، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير من استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.